العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود معكم في حصاد المساء الإخباري، أستهله بالعناوين. مسيرات انتصار الثورة الإسلامية تؤكد أن الشعب الإيراني سيهزم العدو ويسرع بانهيار نظام الهيمنة. طهران تهدد باتخاذ إجراء جديد ردا على عدم التزام الأطراف الأوروبية بتعهداتها في الاتفاق النووي. وتعرض رتل أمريكي لهجوم في بغداد، وزعيم التيار الصدري يطالب أمريكا بسحب قواتها من العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد البيان الختامي لمسيرات إحياء الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية أن الشعب الإيراني سيذيق العدو طعم الهزيمة مرة أخرى وسيسرع في انهيار نظام الهيمنة العالمية. وشدد المشاركون على مواصلة المثابرة الشاملة في مجالات العمل والخدمة المخلصة من أجل حل المشاكل والصعوبات المختلفة، مؤكدين أن الشعب الإيراني سيهزم المؤامرة الأمريكية التي تهدف إلى إيجاد اليأس. واعتبر البيان الخشية من العدو خطأ جسيما لا يغتفر، داعيا إلى الاعتماد على القوى الداخلية وعدم التسامح مع أي تراخ تجاه العدو في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. للمزيد من التفاصيل حول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية والمسيرات الجوالة التي عمت شوارع إيران، إليكم التقرير التالي.
رغم كل المؤامرات العالمية للقضاء عليها، ها هي إيران تحتفل بالذكرى 42 لانتصار ثورتها الإسلامية عام 1979، احتفال اتسم هذا العام بطابع خاص، حيث اقتصرت المسيرات على السيارات والدراجات النارية، وذلك مراعاة للضوابط الصحية المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا. المسيرات الرمزية خرجت في مراكز المحافظات والمدن للتأكيد على التمسك بأهداف الثورة، مجددة البيعة لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي. المشاركون في المسيرات من مختلف الشرائح والأعمار والطوائف رفعوا العلم الإيراني وشعارات الحرية والاستقلال وصور الفريق الشهيد قاسم سليماني، مؤكدين على تمسكهم بمبادئ الثورة ومكتسباتها. أما في المدن الساحلية فقد خرجت مسيرات بالقوارب للاحتفال بذكرى الثورة، ودوت أبواق السفن في مختلف الموانئ للتأكيد على أن إيران قوية وشعبها صامد في وجه كل الضغوط ومتمسك بثورته. كما أطلقت القطارات أبواقها ودقت الكنائس أجراسها لتعلن دخول الثورة الإسلامية المجيدة عامها 43، وإيران أكثر قوة واتحادا وصمودا بوجه الصعاب.
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران قد سجلت انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية، وذلك رغم ظروف الحرب الاقتصادية منذ 3 سنوات. وقال الرئيس روحاني في كلمته التي ألقاها في ختام مسيرات الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ورغم ظروف الحرب الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ 3 سنوات، فإن إيران واصلت تدشين وإزاحة الستار عن المشاريع الاقتصادية والتنموية، وسجلت أعلى نسبة مئوية في النمو الاقتصادي قبل خروج أمريكا من الاتفاق النووي، وقال أن ذلك أغضب الاحتلال والدول الرجعية، مؤكدا استعداد إيران لتنفيذ التزاماتها إذا عادت دول 5+1 إلى التزاماتها. تلقى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيراني حسن روحاني برقيات تهنئة من عدد من رؤساء الدول الصديقة بمناسبة الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وقد هنأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في إيران حكومة وشعبا بمناسبة حلول الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني في إيران. كما تلقى الرئيس روحاني برقية تهنئة من نظيره الأوزبكي شوكت ميرزيايوف، أكد فيها أن أوزبكستان ترغب بتنمية وتعزيز العلاقات الودية والتعاون المفيد والمثمر مع إيران في جميع القطاعات. كما تلقى الرئيس روحاني برقية تهنئة من نظيره التاجيكي إمام علي رحمن بمناسبة ذكرى انتصار المجيدة، وبعث قادة دولة الإمارات العربية المتحدة برقيات تهنئة منفصلة إلى الرئيس الإيراني، هنأوا فيها الشعب والحكومة الإيرانية بذكرى انتصار الثورة الإسلامية. ولتسليط المزيد من الأضواء على ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وأهميتها لكل شعوب العالم، نتوقف عند رؤية مسؤول العلاقات الخارجية بحركة الجهاد الإسلامي محفوظ منور.
الثورة الإيرانية هي ثورة جاءت لنصرة المستضعفين، وهذا الكلام صحيح، وهو ربما من أحد الأسباب التي جعلت من هذه الثورة بهذه المكانة، بهذه ثورة مجيدة بالمعنى الأيديولوجي، بالمعنى السياسي. وكذلك الأمر، هذه الثورة منذ اللحظة الأولى التي بدأ قائدها الراحل رحمة الله عليه قائد روح الله الخميني، لم تكن ثورة إيرانية بمعنى أنها في حدود إيران الجغرافية، إنما هي كانت ثورة الإيرانيين، لكن على المستوى الأممي، على المستوى العالمي، لأنها منذ اللحظة الأولى كانت تضع نصب أعينها مسألة المظلومية على مستوى العالم، وخاصة يعني مسألة الشعب الفلسطيني أو قضية الشعب الفلسطيني، وهذه المظلومية التي تعرض لها أمام ناظر العالم أجمعين. اليوم عندما تحدث الإمام الخميني، وهي كانت الخطوات الأولى التي صار فيها في مطار طهران، ما أطلق عليه أو الذي يطلق عليه اليوم مطار الإمام الخميني بعد صلاة ركعتين شكرا لله على الانتصار، بأن هذه الثورة وهذا البلد وهذا النظام هو ليس شرقيا ولا غربيا، إنما هو إسلاميا، وأيضا هذه الثورة انتصرت اليوم وغدا فلسطين، وهذه الثورة التي انتصرت في إيران أولى خطواتها كانت أن جعلت من سفارة العدو الصهيوني وكر التجسس ليس فقط على إيران، إنما على كل المنطقة المحيطة، جعلته السفارة الأولى لفلسطين نصرة لهذه القضية، وتأكيدا على أن هذه الثورة من أولى قضاياها أن تقف إلى جانب الشعب المظلوم، وأن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن تنتصر لهذا الشعب ولقضية فلسطين، لأنها قضية المسلمين وكل أحرار العالم. اليوم عندما نتحدث أيضا عن استمرارية هذه الثورة إلى يومنا هذا، لا نستطيع يعني، ونحن نهنئ قائد الثورة السيد علي الخامنائي ودولة الإيرانية بكل أركانها، لابد لنا أولا أن نوجه التحية لهذا الشعب العظيم الذي تحمل كل هذه الصعاب، تحمل الحصار، وتحمل ربما بمراحل ما الجوع، وتحمل أن تمنع عنه حتى في هذه الجائحة.
عرضت القوة الجو فضائية بحرس الثورة الإسلامية 3 صواريخ باليستية في ساحة الحرية بالعاصمة طهران بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السنوية 42 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية. الصواريخ الباليستية التي تم عرضها هي ذو الفقار بصير ويصل مداها إلى 700 كيلومتر، وصاروخ الدسفول البالستي ويبلغ مداه 1000 كيلومتر، وهو فئة صواريخ أرض التكتيكية. وصاروخ قيام البالستي الذي يبلغ مداه 800 كيلومتر ومزود برؤوس حربية موجهة، وتم استخدام هذا الصاروخ في استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق. أكد الباحث السياسي اللبناني حسن عليان عدم جهوزية جيش الاحتلال الإسرائيلي للدخول في حرب مع محور المقاومة وعلى رأسه إيران. وقال عليان إن القلق الإسرائيلي من إيران طبيعي، لأنها قد أصبحت في مكان مختلف تماما في ظل تطورها الصناعي والعسكري اللافت. للمزيد نستمع إلى هذه المقابلة مع الباحث حسن عليان.
أنا أعتقد أن فعلا هو مبعث القلق طبيعي ومشروع للإسرائيليين على اعتبار أن محور المقاومة وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية في إيران أصبحت في مكان مختلف تماما. هناك تطور لافت في كل الصناعات الإيرانية، الصواريخ وما إلى ذلك، وأنا أعتقد هذا هو التهديد الفعلي اليوم، ليس الجو، ليس الطائرات، البر والصواريخ. والصواريخ هذه المطلق تماما للعدو الإسرائيلي. وبالتالي إيران أساسا اليوم في مرحلة متقدمة، وأنا أعتقد لن يكون هناك خطوة إلى الوراء، ولكن الخطوة هي للأمام، وخصوصا كلام السيد القائد قبل أيام أنه عصر ما بعد أمريكا كمان، هذا أخص أن يقلق أكثر. الأمر الأهم في مسألة كوخافي والذي أتى في معهد الدراسات للأمن القومي، هناك أصلا ترك هذا جدلا واسعا داخل الإدارة السياسية الأمريكية، فضلا عن الصراع القائم اليوم بين كوخافي ويوسي كوهين، مسألة الأدوار، من لحق له التحدث في هكذا أمر. الأمر الأهم أن هناك أصلا في فشل على مستوى اللوجستي والتجهيزات في الداخل والجهوزية النفسية لدى الجيش الإسرائيلي والإمكانات التي يمكن باستطاعتهم أن يقوم بأي فعل تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يتلقوا رد فعل. هذا التلقي هو الإشكال عند الإسرائيليين، لأنه لا يستطيعون أن يتحملوا تبعات الرد، وهذا هو فعلا ما يقلق الإسرائيل. وبالتالي هذا الجدل السياسي القائم اليوم بين كوخافي وأنه يطلب موازنة جديدة على اعتبار هناك عجز في ميزانية الدولة الإسرائيلية، ونعلم تماما الصراع السياسي الذي حدث بين بيني جانتس وبين نتنياهو هو ما أدى إلى انتخابات جديدة وخلال سنتين، وهذه أزمة أيضا وجودية وبنيوية داخل النظام الإسرائيلي، هو سبب الموازنة، أنه تأجيل الموازنة ولا إقرار موازنة، واحدة من الأمور العالقة كانت بين الطرفين. وبالتالي أنه الواقع السياسي زائد خلينا عدم الجهوزية لدى الجيش الإسرائيلي يبقى الإسرائيلي في حالة قلق وتوتر، ولا يستطيع الإقدام على خطوة من شأنها أن تأتي بردة فعل قاسية، لأن كلام لواء حسين سلامي بالأمس أو أي أحد من أركان الجمهورية الإسلامية في إيران.
حذر وزير الخارجية الإيراني واشنطن من أن النافذة الحالية ستغلق بسرعة، وأن طهران ستتخذ إجراء جديدا ردا على عدم التزام أمريكا وأوروبا بتعهداتهم في الاتفاق النووي. موقف محمد جواد ظريف جاء في رسالة عبر الفيديو باللغة الإنجليزية بمناسبة الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، وقال: على عكس معظم الثورات الأخرى، فإن ثورتنا الإسلامية رغم نجاحها لم تعتمد على القوى الأجنبية ولم تكن بقيادة أي من الجماعات المسلحة. وأكد ظريف استعداد إيران للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة مع جيرانها، داعيا إياهم للاستفادة من فرصة الحوار. أكدت مسؤولة المجموعة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع إيران كورنيليا إيرين إرنست أن طهران لم تقم بأي تجاوزات فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وقالت إرنست أن الخطوة الأولى يجب أن تأتي من واشنطن، فهي من تسببت بالفوضى، مشددة على ضرورة عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي بسرعة. كما اعتبرت إرنست أن الاتفاق النووي هو من أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الأخيرة ويجب الحفاظ عليه، مخاطبة الدول الغربية بالقول: إذا كنتم تريدون الشرق الأوسط خاليا من السلاح النووي فعليكم العودة إلى طاولة المفاوضات. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي ضرورة رسم آفاق جديدة للتعاون المشترك بين إيران وروسيا يمتد إلى 20 أو 50 عاما. واعتبر محمد باقر قالبف: الهدف من زيارته لموسكو هو رفع مستوى العلاقة القائمة إلى المستوى الاستراتيجي، وقال أنه في هذه المرحلة الحاسمة من النظام العالمي فإن التعاون بين إيران وروسيا على المستويات الاستراتيجية سيعزز موقف البلدين، مشيرا إلى تعاونهما في سوريا ودوره في القضاء على الإرهاب. وحول مصير الاتفاق النووي قال قالباف: تلقينا إشارات مختلفة من المواقف الرسمية لإدارة بايدن، ويبدو أن هذه الإدارة لا تملك السلطة لاتخاذ قرارات كبيرة. التقى رئيس السلطة القضائية الإيرانية رئيس الجمهورية والبرلمان في العراق، وبحث معهما تعاون البلدين في المجال القضائي والحقوقي. كما تناول لقاء إبراهيم رئيسي بكل من برهم صالح ومحمد الحلبوسي تنمية العلاقات بين البلدين وتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بينهما. إلى ذلك اجتمع السيد رئيسي بجمع من علماء السنة والشيعة والشخصيات المؤثرة في الساحة السياسية والاجتماعية، والتقى بحشد من أسر شهداء العراق. وخلال هذه اللقاءات نقل السيد رئيس تحيات قائد الثورة الإسلامية للشعب العراقي، داعيا إلى المزيد من الانسجام والتكاتف، ومحذرا من مساعي الأعداء لبث التفرقة. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات جنوب العاصمة العراقية، وأكد مصدر أمني عراقي أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي أمريكي على طريق اليوسفية، مشيرا إلى إعطاب إحدى عجلات الرتل. على صعيد آخر، اطلقت قوات العراقية المشتركة عملية واسعة في محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين بإسناد من سلاح الجو بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي. إلى ذلك تم إلقاء القبض على 4 إرهابيين بداعش في محافظتي كركوك والأنبار، أحدهما يعمل كعنصر تفخيخ. طالب زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر أمريكا بسحب قواتها فورا من البلاد. وقال السيد الصدر خلال مؤتمر صحفي: على المحتل الانسحاب فورا بالطرق الدبلوماسية والبرلمانية لتجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات الدولية والإقليمية. وحذر من وجود اتجاه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وأضاف: لن نسمح بالتطبيع إطلاقا وإن كلفنا ذلك الدماء. وشدد على وجوب عدم التدخل الخارجي بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال إن العراقيين يعرفون كيفية إدارة الانتخابات، وإن العراق دولة ديمقراطية باستطاعة إنهاء مسألة الانتخابات المبكرة. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الرئيس بشار الأسد يثمن الدعم الإيراني لسوريا ويؤكد أهمية استمرار التشاور بين البلدين. الطائرات اليمنية المسيرة تهاجم مرابط الطائرات الحربية في أبها وتتسبب باندلاع حرائق واسعة في المطار. والإمارات تعلن وقف الدعم المالي لوكالة الأنوروا بإعاز مباشر من الكيان الإسرائيلي. من جديد أهلا بكم. أعرب الرئيس السوري عن تقديره لمواقف إيران الداعمة لسوريا حكومة وشعبا، مؤكدا أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين. وأكد الرئيس بشار الأسد لدى استقباله كبير مساعد الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي والوفد المرافق له أهمية صيانة المكاسب التي حققتها العملية السياسية في أستانا. بدوره شرح خاجي وجهات نظر إيران بشأن مسار أستانا واجتماعات لجنة الدستور بجنيف، مؤكدا أهمية استمرار العمليتين بهدف تسوية القضايا السياسية في سوريا. حول زيارة كبير مساعد وزير الخارجية الإيراني للرئيس بشار الأسد نستمع إلى هذا التقرير.
علي أزهر خاجي كبير مساعد وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق ويستهل زيارته بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد، باحثا معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي خاصة على الصعيد الاقتصادي.
تنسيق الجهود وتوحيد الجهود بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا في مواجهة ما يجري على البلدين من قواسم مشتركة ضد البلدين، سواء المؤامرة على سوريا والحرب على سوريا ولا الحرب على إيران بأشكالها الأخرى. يعني
الضيف الإيراني التقى بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حيث جرى التشاور حول عدد من الملفات السياسية بينها اجتماعات أستانا والمواضيع المطروحة على جدول الاجتماع المقبل في مدينة سوتشي.
هذا الاجتماع ناقش قضايا مهمة تخص الشعب السوري والإيراني، مواجهتهم لإدارة جديدة، لاستمرار ملفات سابقة وعدوان سابق وإعادة تقييم لهذا المسار، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية.
اللقاءات مع المسؤولين السوريين تناولت كذلك اجتماعات لجنة مناقشة الدستور، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار عمل اللجنة دون تدخل خارجي وفق منهجية واضحة تبدأ من النقاش حول المبادئ الأساسية والاتفاق عليها ثم الانتقال إلى التفاصيل.
ملفات عدة كانت على طاولة البحث والتشاور للحليفين، تأتي في إطار تنسيق الجهود المستمر والدائم وتوحيد المواقف.
هاجم سلاح الجو اليمني المسير مرابط الطائرات الحربية في مطار يبها السعودية الدولي، مما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة في هذا المطار. أعلن ذلك متحدث القوات المسلحة اليمنية، وأوضح أن الهجوم تم بأربع طائرات مسيرة وحقق إصابة دقيقة. قال العميد يحيى سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار الحصار على اليمن، متوعدا التحالف السعودي بمواصلة العمليات طالما استمر العدوان والحصار على الشعب اليمني. كما سيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية على معسكر كوفل الاستراتيجي غرب مدينة مأرب، والذي يعد أكبر القواعد العسكرية لتحالف العدوان. للمزيد من تسليط الأضواء على انتصارات قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في مدينة مأرب، نستمع إلى التقرير التالي.
من عدة مسارات تواصل قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمها في جبهة مأرب، وتكثف عملياتها العسكرية في محاور صرواح ورغوان والجوبة، لتحيط بمدينة مأرب من ثلاث اتجاهات وتقترب أكثر من المدينة ومعسكراتها الرئيسة، وتضيق الخناق على قوى التحالف السعودي التي تشهد صفوفها حسب معلومات ميدانية انهيارا غير مسبوق وانسحابات متسارعة. العمليات العسكرية المتواصلة في مأرب برأي صنعاء جاءت نتيجة رصد تحركات مشبوهة، وفي إطار الدفاع عن النفس والرد المشروع على استمرار تحالف العدوان في حصاره وأعماله العدائية بعدة مناطق وغاراته المتواصلة والمكثفة على مأرب ومحافظات أخرى. وتسخر القوى في صنعاء من المواقف الأخيرة للأمم المتحدة ومعها أمريكا وبريطانيا المطالبة بإيقاف الحرب والعمليات العسكرية في مأرب، مؤكدة أن السلام يحتاج إعلان قرار بوقف الحرب والحصار من قبل رباعية الدول المعتدية المتمثلة في واشنطن ولندن والرياض وأبوظبي، لا أن يكون الهدف فقط الإثارة الإعلامية وتمثيل دور الضحية بدلا عن القاتل.
وتؤكد السلطة في صنعاء استعدادها للتعاطي مع أي مساع للسلام وتجنب كافة الأشكال العسكرية في حال جنح التحالف السعودي للسلم وأوقف حصاره المستمر في بلد بات يعيش أسوأ أزمة إنسانية.
أعلنت الإمارات رسمياً وقف دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا. وكشفت مصادر لموقع إمارات ليكس أن الخطوة الإماراتية تمت بإعاز مباشر من كيان العدو الإسرائيلي بموجب اتفاقيات التطبيع بين الجانبين، فيما ادعت أبوظبي أن القرار مرتبط بتداعيات جائحة كورونا. إلى ذلك قال وزير الخارجية التركي مولود جافيشوغلو أن التطبيع مع الكيان الصهيوني خطأ طويل الأمد في حق فلسطين وهذه الاتفاقيات ستؤدي إلى تقويض رؤية الدولتين وتتعارض مع المعايير الدولية ومبادرة السلام العربية. شهدت مدن فلسطينية 48 دعوات للخروج ضد جرائم الاحتلال الجمعة المقبلة بسبب استمرار انتشار العنف والجريمة ضد المواطنين العرب. وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أنه سيتم لاحقا ترتيب مظاهرة كبيرة في تل أبيب، وكذلك خيمة اعتصام وإضراب عن الطعام بالقدس وغيرها من النشاطات التي يتم الترتيب لها. كما أعلنت اللجنة أنها تقف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام والأسرى المرضى الذين يعانون من سوء العناية، مضيفة أنها ستعلن لاحقا عن تظاهرة قبالة سجن الرملة حيث يقام مستشفى السجون سيء الصيت. بهذا وصلنا إلى نهاية الحصاد والتذكير بعناوينه المهمة. مسيرات انتصار الثورة الإسلامية تؤكد أن الشعب الإيراني سيهزم العدو ويسرع بانهيار نظام الهيمنة. طهران تهدد باتخاذ إجراء جديد ردا على عدم التزام الأطراف الأوروبية بتعهداتها في الاتفاق النووي. وتعرض رتل أمريكي لهجوم في بغداد، وزعيم التيار الصدري يطالب أمريكا بسحب قواتها من العراق. شكرا لحسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وفضول المطعم، فإنه يسم القلب بالفضلة ويبطئ بالجوارح عن الطاعة ويصم الهمم عن سماع الموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامجكم هذا، حيث نواصل وقفتنا عند أهم وأبرز الأفلام السينمائية التي أنتجتها السينما الإيرانية في حقل الأفلام البوليسية والأكشن. كما سنتابع تعرفنا على نجم آخر من نجوم السينما الإيرانية، وهو الممثل الإيراني المرحوم داود رشيدي. وفي فقرة تاريخ السينما الإيرانية ننتقل بكم إلى مشهد آخر من مشاهد تاريخ السينما بخصوص الأعمال السينمائية البوليسية مع فيلم إيراني. وفي ختام البرنامج سنستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم تيران، إخراج أمير قويدل للموسيقار الإيراني مجيد انتظامي. فأهلا ومرحبا بكم. نبدأ لقاءنا معكم أيها الأكارم مع فيلم سينمائي بعنوان ساكوشي، أي قتل الكلب، إخراج بهرام بيضاي عام 2000. الفيلم الذي يعتقد الناقدون السينمائيون أنه من أهم الأفلام السينمائية الإيرانية، حيث قام البعض منهم بمقارنة هذا الفيلم مع الآثار السينمائية في تاريخ السينما العالمية. وقد جاء في بعض التقارير الصادرة عن مؤسسة أفلام بريطانيا أن فيلم قتل الكلب هو من أفضل الأفلام الجنائية في تاريخ السينما العالمية.
مقرره چیه؟ دو برابر بستون.
یه شریک از جنس شما گشایش میندازه توی شعبه از کار ما. منظورم فروش قبل. مردونش با ما، زنونش با شما، پاسنگ، پیسنگ، تکی، خونه و دیگه، یه طبقه برو تا سه طبقه، تازه توفیر داره، مناطق خوش آب و هوا یا زیارتی، نقد یا اقساط، صرف تو پیش خرید البته.
خیلی برام زوده.
خبرگی میخواد، نقلینی، قصاصه.
يتطرق الفيلم إلى كاتبة إيرانية تدعى جولروخ كمالي، والتي هجرت زوجها في العام الماضي لأنها كانت تظن أن زوجها قد دخل في علاقة غير مشروعة مع سكرتيرة الشركة التي يرأسها. مع انتهاء الحرب المفروضة تعود جولروخ إلى طهران لتجد أن زوجها والذي يدعى ناصر معاصر يعاني من إفلاس شركته ويقاد إلى السجن لكثرة ما عليه من ديون وطلبات وصكوك. في هذه الأثناء تكشف جولروخ أن جواد مقدم وهو شريك زوجها قام بتدبير عملية نهب جميع رأس مال الشركة، وبذلك فقد سحب البساط من تحت أقدام ناصر وقد هرب من البلاد، وبقيت الديون ومهمة تسديد الطلبات على عهدة ناصر الذي لا حول له ولا قوة، بعد أن تجد جولروخ نفسها أنها أخطأت في حق زوجها وقد ظنت به سوءا، تعزم على تخليص زوجها ناصر من الورطة التي وقع بها. يتطرق فيلم قتل الكلب إلى بعض من القضايا المرة التي يعيشها المجتمع الذي يخوض مراحل خطيرة ومكلفة للغاية، وبالتالي تكون الحصيلة تجربة فريدة للغاية. أيها الأحبة، لنتوقف عند هذه النقطة فتعالوا معنا إلى وقفتنا التالية للتعرف على أحد النجوم في السينما الإيرانية، إنه المرحوم داود رشيدي.
نجوم سينمائية.
خلافت باری نیست که به هر گرده ای به منزل برسد. این خرقه که زبان به زبان معامله می کنید مال و تجاره نیست که از دور گردان خریده باشم. این خرقه خونبهای بزرگ مردی همچون حمزه است. دندان شکسته محمد در احد به خویشاوندی باشد. علی از اهل بیت است. به شمشیر باشد. دین محمد به ذوالفقار علی بالغ شده. به دیانت باشد. نامردم اگر یک لغزش علی را به 500,000 درهم نخرم.
لا شك أن الفنان الممثل الراحل داود رشيدي هو واحد من الخماسي الذهبي الذي يتشكل من عزة الله انتظامي وجمشيد مشايخي وعلي نصيريان ومحمد علي كشاورز، الذي يشكل أكبر وأهم طاقات المسرح والسينما والدراما الإيرانية في فن التمثيل. ولد داود رشيدي في صيف عام 1933 جنوب طهران. بدأ العمل الفني من سن 7 من خلال التمثيل على خشبة المسرح. في عام 1964 وبعد إتمامه التحصيل العلمي في جامعات جنيف، عاد إلى إيران لينتسب إلى دائرة المسرح في وزارة الفن والثقافة آنذاك، فيشكل فرقة مسرح اليوم التي قدمت أسماء لامعة في عالم الفن والتمثيل للسينما والدراما الإيرانية أمثال داريوش فرهنج ومهدي هاشمي ومرضية برومند. بدأ رشيدي مشواره السينمائي من فيلم الفخ الأكبر منذ عام 1971، فلفت نحوه أنظار جمهور السينما ومخرجيها الكبار. ومع أنه لم يظهر في الكثير من أفلام السينما قبل الثورة الإسلامية، لكنه كان من أكثر الممثلين جماهيرية لتمثيله المؤثر واختياره الناجح للأدوار. بعد انتصار الثورة الإسلامية وخصوصا في أعوامها الأولى، صار من أكثر الممثلين ظهورا في الأفلام، بحيث أنه في الأعوام الخمسة الأولى بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران ظهر في 20 فيلما، كان له الدور الأول في بطولاتها أمثال فيلم شيلات وبيت العنكبوت وكمال الملك وورود داودي. ولداود رشيدي أدوار راسخة في ذاكرة جمهور الدراما الإيرانية، كدور الحاكم المستبد في مسلسل الذئاب والأخ التواق إلى الصلح مع أخيه الذي باعدت ما بينهما الطبقية الاجتماعية في مسلسل عبق الياسمين، والرئيس الذي يضحي بروحه ليحقق استقلال بلاده في المسرحية المتلفزة إندوليندا، والأهم والأكثر مشاهدة من كل ما سبق دور المتحري في شرطة طهران الذي يكتشف مدى فساد السلطة، فيتعاون مع الفنان الخطاط في اغتيال أخطبوط العمالة للأجنبي في مسلسل الأخطبوط. ولداود رشيدي تألق لا يفارق ذهن المتابع للدراما التاريخية الإيرانية، فقد ظهر في دور عمرو بن العاص في مسلسل الإمام الحسن عليه السلام، وفي دور الفضل بن ربيع وزير الأمين العباسي في مسلسل غريب طوس، وفي دور النعمان بن بشير في مسلسل المختار الثقافي. نال داود رشيدي الوسام الأول للفن والثقافة من رئيس الجمهورية عام 2012 كشخصية مؤثرة في نمو الفن والثقافة في إيران. ختم داود رشيدي مشواره الفني في إخراج مسرحية انتصار شيكاغو التي أصبحت أكثر المسرحيات الإيرانية مبيعا في شباك التذاكر، وذلك قبل أن توافيه المنية عام 2016 عن في 83 من عمره.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نعود أيها الأحبة إلى حديثنا عن فيلم ساكوشي، والذي قلنا أنه من أفضل الأفلام البوليسية والجنائية التي شهدتها السينما الإيرانية. لقد تمكن فيلم قتل الكلب من عكس الحقائق المجتمعية الموجودة في تلك البرهة من الزمن، حيث خاضت البلاد في أتون حرب غاشمة ضدها. إن الأدوار الرئيسة التي يقوم الممثلون بتجسيدها في الفيلم هي تعكس بعض النماذج الحية في المجتمع، ولا سيما شخصية جولروخ كمالي وزوجها ناصر معاصر.
چرا چیزی بسازم که هم خرج مواد اولیه دارم، هم یومیه کارگر و بیمه و کارخونه و همبارداری یا تلفن اول آخرش؟ من حتی نمیبینم جنسی رو که میخرم یا میفروشم، ولی دیدن جنس هیچ بد نیست، بر منکرش لعنت. تبارک الله و هو خیر الماکرین.
يمثل الزوج ناصر معاصر، وكما يظهر من لقبه، شريحة الإنسان المعاصر، وهو نتاج نظام مجتمعي سلبي، حيث يظهر بخصائص سلبية مثل الكذب والخداع والغش والرياء، بعيدا عن الرأفة والرحمة والعدالة. إنه يسيء استخدام كل ما حوله كثقة شريكه جواد مقدم به، وعدم اطلاعه على طبيعة العمل والمعاملات الجارية في الشركة، كما يستغل بساطة أصدقائه وحتى الحب الخالص والصادق الذي أظهرته زوجته جولروخ تجاهه. إلا أن جولروخ، وبالرغم من ثقل الآلام والأحداث التي واجهتها وتقلب أحوال الناس الذين تعرفت عليهم خلال حياتها، إلا أنها تبحث عما يجعلها متمسكة بالقيم الأخلاقية والإنسانية كالصدق والحرية والحب الخالص.
من رضایت نامه میخوام.
پیداست.
بدون استرداد شکایت نمیتونم برای چک خریدار پیدا کنم.
سوهان گاز باقلوا.
خروسه بی محل. چه معنی؟ گفتی رضایت.
اینجا هست. رو سربرگتون. منتظر امضا.
چه جلافت ها؟ تو نمشتی؟
غلط کنم. انتظاری برگی خواستن عرضه نویسی خدمتتون.
به نظر در خط رفت به این دست و پنجه. یه قمپلو برگرد.
في بعض أجزاء الفيلم يبدو أن بإمكان جولروخ أن تعمل كما يعمل الناس في العصر الحديث، إلا أنها لا ترضخ لأنانية نفسها، بل تكون متحررة من تلك القيود وتقف إلى جانب القيم الكمالية والإنسانية. من تلك المواقف يمكن الإشارة إلى مشهد يقوم أحد الأفراد في الشركة بصفعة على وجهها، إلا أنها وبعد تغيير الظروف وحصول الموافقة معها لتسديد الطلبات توشك جولروخ على أن ترد تلك الصفحة، ولكن تترك ذلك العمل قائلة له: إنك لا تستحق حتى الصفحة. الموقف الثاني مستمعين الأكارم هو في أواخر الفيلم، حيث يقدم ناصر ورقة موافقته على طلاق جولروخ تجاه ما قامت به من متاعب من أجل تخليصه من السجن وتسديد طلباته، وبذلك فهو يخبرها عن زواجه مع السكرتيرة، وهنا ينكشف لها وللمشاهد أيضا عمق خباثة هذا الإنسان المعاصر. أيها الأكارم، فيلم ساكوشي أي قتل الكلب يروي حالة مجتمع مرائي يعمه الكذب والخداع والغش، مجتمع يتحين أفراده الفرصة للإيقاع ببعضهم البعض، والطريق الأسهل لتحقيق هذه الغاية هو إظهار الخير وإخفاء الشر والمكيدة. بصورة عامة يبدأ الفيلم بمشهد يحاول ناصر الكذب على شريكه جواد مقدم، الخداع الذي يستمر إلى آخر الفيلم ولكن بشكل آخر، وكأنما الجميع منشغل بخداع بعضهم البعض. الملفت في الأمر أن ناصر يبرر ما قام به من خداع شريكه أنه أراد أن يسبقه في الخداع، بمعنى أنه كان يعلم ويتوقع حصول الخيانة التي يضمرها شريكه في العمل، فأراد أن يعالج الأمر بنفس الطريقة اللامشروعة وأن يسبقه في الخيانة. مما يذكر أن الفيلم بالرغم من استعراضه للحوادث المرة إلا أن له ختاما يفتح نافذة الأمل أمام المشاهد. فيلم قتل الكلب هو فيلم جنائي يعد في نوعه بديعا، وقد عرض في دور السينما ليواجه إقبالا كبيرا لدى جمهور المشاهد، بحيث حقق مبيعات كبيرة وأصبح أكثر الأفلام مبيعا في تلك السنة أي 2001.
من تاريخ السينما الإيرانية.
إخوتنا وأخواتنا المستمعين والمستمعات، أهلا بكم. لا شك أن الأفلام البوليسية تحظى برغبة وإقبال المشاهدين بسبب ما تحمله من عناصر جذابة وملفتة، والألغاز التي تشغل بال المشاهد لحلها أو توقعها في سير أحداث الفيلم. لعل الأفلام البوليسية والجنائية هي التي رافقت انطلاقة السينما في العالم، وفي هذا الإطار يمكن القول إن فيلم سرقة القطار الكبير للمخرج إدوين إس بورتر هو أول فيلم يصور مشهدا جنائيا مع الأيام الأولى لانطلاقة السينما الدولية. بالرغم من عدم اعتماد السينما الإيرانية ما قبل الثورة على تمييز الحقول والتصانيف الموضوعية بشكل احترافي، إلا أنه يمكن القول إن الأفلام الإيرانية كانت مزيجاً من عدة حقول وتصنيفات، ولعل من أبرزها هو المواضيع الجنائية والبوليسية. وقد أشرنا في الحلقات السابقة إلى فيلم قيصر كأول فيلم سينمائي إيراني ينتج بالاعتماد على معايير الفيلم البوليسي الجنائي. لعل أفضل فيلم آخر يلوح للمشاهد على صعيد الأفلام البوليسية في تاريخ السينما الإيرانية المعاصر هو فيلم سرب أي الرصاص، إنتاج مسعود كيميائي عام 1999.
اگه من جای اون برادر بیگناه تو بودم، تو جای آدم، یک خبرنگار، شما را می افتادی که یه مسلمون رو وادار کنی که برگرده برای یه یهودی شهادت بده؟ برای یه جهود؟
آره،
من طرف حقم، چیزی به من حکم نمی کنه واسه اینکه یهودی هستی طرفت نباشم. بحث زیادی وقتش نیست، دوران میان، شاید هم رسیده باشن بچه، اونا میکشنت. راست میگی، هر جایی دنیا بری اونا میکشنت. خیلی راحت، اینجاست، فقط اینجاست که من نمیذارم. حرف آخر، تو قاتل رو دیدی، وجدان داری، آدمی، آدم باش، یهودی باش، آدم باش، مسلمون باش، آدم باش، هر چی میخوای باش. اونایی که پدرت و عموت رو کشتن، حیوانان ترم میکشن. تو فرار میکنی؟ پدرت و عموت رو جلوت کشتن، تو داری فرار میکنی؟ ده ترسوی بزدل آغازی! تو و فلسطین و یهودی و آلمانی بازی باشه واسه دنیا، اونی که تو زندونه، اونی که مفت و بیگناه قرار اعدام میشه داشت منه. من نمیدونم کی درست میگه کی غلط، اما میدونم برادرم میرزا محسن خان دروغ و غلط نیست. یهودی و مسلمونی رو بذار کنار، آدم بچه باس، آدم باشی.
فیلم سرب أي الرصاص يتناول حياة زوجين شابين من اليهود دانيال ومونس، وهما يرغبان كسائر اليهود بالهجرة إلى الكيان الصهيوني، لكن عمهم يعقوب لا يقبل بفكرة الصهيونية، وعليه فهم يواجهون معارضة من قبل منظمة هاغانا، وهي مجموعة تم تحشيدها من اليهود. الفيلم لقي إعجاب جمهور المشاهدين والناقدين، معتبرين إياه فيلما إيرانيا مظلما من حقل أفلام نوار، وهو مصطلح سينمائي يستخدم للتعبير عن أفلام الجريمة والدراما الهوليوودية، خصوصا تلك التي ترتكز بمحتواها على التصرفات المفعمة بالتهكم والتشاؤم والدوافع الجنسية.
تحية لكم من جديد أيها الأكارم، مع مجموعة أخرى من أشهر الأفلام السينمائية البوليسية التي أنتجتها السينما الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية. لنبدأ مع فيلم بعنوان رنج شاب أي لون الليل، إخراج محمد علي سجاد عام 2001. يتناول الفيلم أيها الأكارم حياة موظف في أحد البنوك يدعى رسول، يصطدم بسيارته مع امرأة تدعى بتول وابنها، فعندما تؤخذ المرأة إلى المستشفى يجدون أن المرأة قد فقدت ذاكرتها. تأتي السيدة زهرة زوجة رسول للمستشفى لتولي عناية لبتول، كونها وحيدة، وبعد أن يتم علاجها تأخذها زهرة إلى بيتها. بعد فترة لا يمكن لزهرة أن تخفي انزعاجها من حضور المرأة وابنها في بيتها، وهي تريد تحديد مصيرها بعد. عندما تشعر بتول بأن عليها ترك البيت، تثير قضية جديدة، فهي تدعي أن رسول هو بالأساس زوجها، وهي الآن في بيت زوجها، وتتهمه بأنه عندما سافر إلى شمال البلاد من أجل إنجاز مهمته الإدارية فقد تعرف عليها وتزوجها، والولد الذي معها هو ولد رسول أيضا، الأمر الذي يقلب حياة رسول رأسا على عقب. يغضب رسول من المرأة فيطردها من البيت. يصل الأمر إلى أن يشكو رسول وأيضا بتول من بعضهما البعض، فتقوم المحكمة ومن أجل تبيين الحقيقة بإجراء فحوصات طبية مختبرية من الولد.
کاش میبودیش تو کوچه، بهتر نبود؟
شکونش تو خونه بیشتره، رفع بلاس دخترم.
تمام زندگیم کثیف شد.
سنایه؟
بله.
یه روزشو تنهایی بازی میکنیم، بیا یه با دوسته با هم بازی کنیم.
بابا من اینکه دوستم نه.
خب دوست شو باش بابا، مهمونته.
اسم چیه؟ قاوت تو دهنه ده.
سنایه
آخه خونش حرف نمیزنه.
لقد شارك في أداء الأدوار ممثلون كبار مثل فريبورز عربنياء، لعياء زنجنة، حميرة رياضي، محمد أبهري، فرهاد قائميان، ساغر عزيزي، غلام رضا أصنلو، وأيدا تبيانيان. لقد تأثر المخرج محمد علي سجادي كثيرا بأعمال خاكشيان الذي يمكن اعتباره المؤسس للأفلام البوليسية في السينما الإيرانية، وقد بذل مجهوده في عالم الإنتاج السينمائي على أعمال سينمائية جنائية منها أثيري، شيفتة، جنايات وشوريدة. لقد نال فيلم رنج شاب حظه من نقد الناقدين السينمائيين لأنه فيلم يبدأ وكأنه فيلم درامي اجتماعي، إلا أنه بعد مرور دقائق يتابع المشاهد فيلما بوليسيا جنائيا تتسرب الجرائم من مختلف زوايا هذا الفيلم.
بله بازیه، منم بازی چشم. دست شما درد نکنه آقا جون، خوب گرفتارم کردین. مرد مؤمنیه، با خانواده است، مرد زندگیه. اینجوری نذاشتین به اونی که دوستش دارم برسم.
به حیا کن دختر.
باشه، من خفه میشم، میشینم اینجا. ببینین تو اون زنی که قربتی بیاد زندگیمو به گن بکشه.
این مزخرفات چیه داری میگی؟ اینا همش چرت و پرت. خدا شاهده به علی قسم، من این زنی که اصلا تو زندگیم ندیده بودم.
وای رسول، قسم نخور، قسم نخور. چه مأموریت سختیه، وای زهره چه بارشیه.
به خفه خون بگیر دختر. ببین آقا رسول، درسته که من کاسب بی بضاعتی هستم، اما یادت باشه به خاطر پول پدرت من دختر بهت ندادم. بله باشه باشه، من میرم از این زنکه قربتی شکایت میکنم، همه چی روشن میشه. اون وقت میفهمید من چی میگفتم. اما زهره، قسم میخورم تا آخر زندگیم حرفایی که امروز زدی یادم نره.
اون دلبر شمالی رفته زودتر از تو شکایت کرده.
من اهم نقاط قوة الفيلم هو الاداء المتميز لنجمين سينمائيين هما فريبورز عربنيا ولعيا زنجنة، حيث ساهم في لفت أنظار جمهور المشاهدين نحوه.
أنغام سينمائية.
أيها الأكارم، إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج مع موسيقى فيلم تيران، إخراج أمير قويدل، للموسيقار الإيراني مجيد انتظامي.
يروي فيلم تيران القطار قصة سائق قطار شحن وقود يقرر التمرد على رؤسائه فيغير مسار قطاره نحو المدن الفقيرة التي تعاني نقصا حادا في الوقود في أيام البرد القارس. أجواء الفيلم أجواء ثورة وحماسة، وتلك أجواء يتقن الموسيقار مجيد انتظامي كيف يدعمها بنغماته، فكانت ناجحة ومؤثرة إلى حد أنها نالت جائزة أفضل موسيقى تصويرية من مهرجان فجر السينمائي بدورته السادسة، وكتب لها الشعراء شعرا فتحولت إلى أنشودة وطنية.
أيها الأكارم، كنتم مع هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت رضاكم. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع، ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. حبيب عيسى والخليل وأحمد، لمنزل الوحي الذي له أركع، لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون، لحبيب عيسى والخليل وأحمد، لمنزل الوحي الذي له أركع، لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشد